الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. قال العلامة السعدي رحمه الله: والفقه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. شرع المؤلف والمصنف رحمه الله تعالى في بيان معنى الفقه، المعنى الاصطلاحي. قال رحمه الله تعالى: والفقه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. الفقه لغة الفهم. قال الله تعالى عن قوم شعيب أنهم قالوا: يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، كما قال الله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. وشرعا معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. هذا التعريف الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. ولكن قوله الفرعية متعقب، لأن تقسيم الدين إلى أصول وفروع محدث، وذكره المؤلف أو المصنف رحمه الله تبعا لما اصطلح عليه كثير من الفقهاء. والأولى أن يقال معرفة الأحكام العملية، ليخرج بذلك الأحكام المتعلقة بالإيمان والتوحيد والعقيدة، لأنه في قوله معرفة الأحكام الشرعية الفرعية أخرج به الأحكام المتعلقة بأمر العقيدة بمسائل الإيمان والتوحيد. ولكن هذا التعريف أضبط أن يجعل بدلا من الفرعية العملية، يعرف به أنها من الأحكام التي هي غير العقيدة، ما يتعلق بأمر العقيدة ومسائل الإيمان. قال الإمام تيمية رحمه الله: ولم يفرق أحد من السلف والأئمة بين أصول وفروع، بل جعل الدين قسمين أصولا وفروعا لم يكن معروفا في الصحابة والتابعين. انتهى كلامه من مجموع الفتاوى 1325. السلف رحمه الله تعالى ما كانوا يقولون معرفة مسائل العقيدة والتوحيد والإيمان هذه أصول، ومعرفة أحكام الصلاة والزكاة والحج والصيام هذه فروع. قال شيخ الإسلام: بل جعل الدين قسمين أصولا وفروعا لم يكن معروفا في الصحابة والتابعين. انتهى. ومما يدل على بطلان هذا التقسيم أنهم جعلوا الصلاة والصيام والزكاة والحج التي هي أركان هذا الدين وأصوله بعد الشهادتين فروعا. ولهذا عدل العلامة العثيمين رحمه الله تعالى عن هذا التعريف لهذا التعليل، فقال في تعريف الفقه: معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. معرفة الأحكام الشرعية، حكم هذه العبادة، حكم هذه الصلاة، وأدلة ذلك، الأدلة التي تدل عليه هل هو واجب أو هو مستحب، وهكذا ما يتعلق بالعبادات وما يتعلق بالمعاملات، كله داخل في الأحكام الشرعية العملية. قوله معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح، أي أن الأدلة، أدلة الأحكام الشرعية أربعة. الأول كتاب الله تعالى وهو القرآن، كلام الله المنزل على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. برهان، فالقرآن برهان وحجة. ثانيا سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي وحي من الله، ومن أدلة حجيتها قول الله تعالى: وما ينطق عن الهوى. هذا وصف للنبي صلى الله عليه وسلم: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقوله سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، رواه أحمد بإسناد صحيح من حديث المقدام بن معدي كلب رحمه الله أو رضي الله عنه. والحديث صححه شيخنا المقبول رحمه الله ولا علامة الألباني. وقوله ومثله معه يعني السنة كما قاله شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. الحديث الذي هو حديث المقدام صححه شيخنا المقبول رحمه الله في الجامع الصحيح في القدر وليس بالصحيح المسلم. ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، هذا كلام شيء يعني مراده ومثله معه أي السنة، قاله شيخ الإسلام تيمية. وعن أبي رافع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه، رواه أبو داود بإسناد صحيح. وهذا يعتبر من دلائل نبوة صلى الله عليه وآله وسلم وإخباره بأنه سيحصل في هذه الأمة من يرد السنة وينكر سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يرد سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا الأشقياء. وقد نقل الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى الإجماع على كفر من أنكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو محمد بن حزم رحمه الله ولو أن امرأ قال لا نأخذ إلا ما وجدنا في القرآن لكان كافرا بإجماع الأمة، ولو أن امرأ قال لا نأخذ إلا ما وجدنا في القرآن لكان كافرا بإجماع الأمة، ولكان لا يلزمه إلا ركعة ما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل وأخرى عند الفجر، لأن ذلك هو أقل ما يقع عليه اسم الصلاة ولا حد للأكثر في ذلك، وقائل هذا كافر مشرك حلال الدم والمال، وإنما ذهب إلى هذا بعض غالية الرافضة ممن قد اجتمعت الأمة على كفرهم، وبالله تعالى التوفيق. انتهى من كتاب الإحكام في أصول الأحكام. فهذا يدلك على خطر رد السنة وإنكار السنة، وأن صاحبها يدخل عياذا بالله في الزندقة الذي ينكر سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بل قد حكم بعض الأئمة بكفر من يرد حديثا صحيحا واحدا يعتقد صحته، فكيف بالذي ينكر السنة بكلها؟ لو سألت هذا الذي ينكر السنة أين لك أن صلاة الفجر ركعتان والظهر أربع والعصر أربع والعشاء أربع والمغرب ثلاث، في أي سورة تجد هذا؟ أين لك أن الطواف بالبيت يكون سبعا؟ ومن أين لك أن الناس يقفون في عرفة إلى غروب الشمس؟ ومن أين لك تفاصيل الأحكام التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف عرفت مقدار الزكاة في الإبل وفي الغنم وفي البقر وفي الأموال النقدية وفي غيرها؟ من أين عرفنا هذا إلا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالذي ينكر السنة معناه أنه يكفر بشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي ينكر السنة يعتبر مكذبا للقرآن، رادا للقرآن. وكم في السنة النبوية من الأحكام المستقلة التي وردت وليست في القرآن؟ من أمثلة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها أي في النكاح، وهناك أمثلة أخرى. إنما هذا إشارة إلى ذلك ليعلم معرفة قدر السنة النبوية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينطق عن الهوى، وأنه يجب قبول ما أخبر به وتصديقه. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.